قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
إلى الله كما قد شكا أولاد يعقوب إلى يوسف قد مسني الضر وأنت الذي تعلم حالي وترى موقفي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أرحب بكم أيها الإخوة والأخوات الفضلاء ومع برنامجكم قصة سجين ومع قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. تكلمنا في اللقاء الماضي دخول يوسف عليه الصلاة والسلام إلى السجن ودخول معه فتيان من خدام الملك، خباز الملك وساقيه، وأنهما رأيا رؤيا، كل منهما رأى رؤيا في منامه، فأقبل على يوسف لما وجداه منه من حسن الأخلاق وحسن السمت، وطلب منه أن يعبر لهما ما رأياه في منامهما. كذلك من الفوائد أنه يعني ذكرنا في اللقاء الماضي أن يوسف عليه الصلاة والسلام استفاد من هذا الموقف من إقبال هذين الرجلين عليه، وأخذ يدعوهما إلى الله تبارك وتعالى كما ذكر ربنا تبارك وتعالى بقوله: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. ثم شرع في دعوتهم للتوحيد، وذكرنا أن المسلم ينبغي له أنه أول ما يبدأ به في دعوته إلى الله تبارك وتعالى أن يركز على توحيد الله عز وجل، فإنه هو الأساس والقاعدة التي يبنى عليها دين المسلم. فدعاهم إلى التوحيد كحال سائر الأنبياء والمرسلين في دعوتهم، ثم قال عليه الصلاة والسلام ما قال الله عنه، قال: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. هذه فائدة أيضا ثانية أو ثالثة من هذا الموقف مع يوسف عليه الصلاة والسلام مع هذين الرجلين في السجن. نحن الآن في زمان قد بدلت فيه كثير من الحقائق، وسميت كثير من الأشياء بغير مسمياتها. يعني مثلا يسمون الخمر مشروبات روحية أو مشروبات كحولية، يسمون الموسيقى والمعازف التي هي رقية الشيطان والتي أجمع العلماء على تحريمها إلا من شذ ممن لا يعتد بشذوذه، إجماع من قبل أهل العلم قاطبة أنها محرمة، والنصوص في ذلك كثيرة. فيسمون الموسيقى والمعازف بأنها غذاء الروح، يسمون التفسخ والانحلال يسمونه بأنه حرية وتقدم، يسمون الربا بالفوائد البنكية، وهلم جرى. إذن هذا قلب للحقائق. يسمون الانفلات والفوضى حرية شخصية، يسمون التعدي على الثوابت من نصوص الكتاب والسنة إبداع وحداثة. لاحظت؟ إذن هذه هم يسيرون على طريق هؤلاء الذين كانوا يحاربون أنبياء الله ورسوله، يبدلون الأسماء. فقال: إن هي إلا أسماء، أو ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. ومن العجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال، وهو يذكر أشراط الساعة الصغرى، أنه سيكون أناس أو طائفة أو قوم من أمته قال يشربون الخمرة يسمونها بغير اسمها. الله أكبر، صلى الله عليك يا رسول الله. قال يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، كما قلت لكم يسمون الخمر مشروبات روحية، وهذا من الخطأ. لابد أن نسمي الأسماء بمسمياتها الشرعية، لا سيما إذا كانت هذه الأسماء المستحدثة تكون ترويج لهذه الأمور المنكرة. هذا خطأ أن نسمع في الإذاعة مثلا أو نسمع في المقابلات التلفزيونية يقال عن فلان: والله فلان مدمن للمشروبات الكحولية أو المشروبات الروحية، لا تقول كذلك يا أخي، هذا فيه ترويج، تروج أنت لهذا المنكر. عندما تقول فلان يشرب المشروبات الكحولية يعني هذا كأنه أو مشروبات الروحية كأنه أمر اعتيادي، بل قد يفهمه بعض ضعاف النفوس أن هذا أمر جيد ويدعوه للتجربة. لكن إذا قلت فلان يشرب الخمر، يعني كلمة خمر منثرة ومما يستحيا منه. كذلك عندما تقول ربا، غير لما تقول والله يا أخي لا تتعامل مع الفوائد البنكية، أو يقولون البنوك التقليدية، لا، قل البنوك المصارف الربوية، تروج أنت للباطل. لا يا أخي، لابد أن تسمي الأمور بمسمياتها. هل هذه المعاملات ربوية أم شرعية؟ ربوية. إذا ما ظلمناهم، إذا سمهم بما هم سموا به أنفسهم حقيقة. كذلك عندما تقول فلانة المتبرجة، لا تقول والله فلانة العصرية أو هذا لباس عصري، لا، قل هذا لباس متبرج، هذا لباس فاضح، هذا لباس مخالف، حتى تنفر منه وحتى تسميه بما سماه الله في كتابه أو النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. لذلك هذا أمر مهم. ثم أيضا لنعلم أيها الأحباب الكرام أن تغيير هذه المسميات لا يغني من الحق شيئا. يعني عندما يبدل الإنسان أو يبدل بعض الناس الأسماء الشرعية بأسماء مستحدثة، هذه لا تغير من حقيقة المسميات شيئا. يعني عندما يسمون الخمر مشروبات روحية، لا يجعل هذا الأمر الخمر حلالا، لا يجعل هذا الأمر الخمر حلالا. كذلك عندما يسمون اللباس الفاضح لباس عصري أو فتاة عصرية، لا يعني ذلك أنه يجعل هذا التبرج حلالا. عندما يسمون الفوائد البنكية الربا بالفوائد البنكية أو المصرفية، هذا التغيير لا يجعل المسمى أو الحقيقة، لا يغير حكمها عند الله عز وجل، فيبقى هذا الأمر ربا وهو محرم وكبيرة من كبائر الذنوب، وكذلك التبرج، وكذلك الخمر، وكذلك المعازف، وإن بدلت وغيرت أسماؤها فإن هذه الحقائق ثابتة واحدة، وهي مما ثبتت حرمته في الكتاب أو في السنة. لذلك علينا أن لا ننجرف ولا ننخدع خلف هذه المسميات. كذلك أيضا من الأمور التي تحضرني الآن ويحسن التنبيه عليها، قضية مثلا أن يطلق على الجهاد اسم الإرهاب، أو أن يوصف الشخص المستقيم بأنه متزمت، بأنه متشدد. لاحظتم أيها الإخوة، هذا أمر خطير، أمر خطير. وللأسف قد نجح المروجون لهذه الأسماء والمسميات المقلوبة، قد نجحوا في التنثير من هذه الأشياء التي قلبوا مسمياتها، عندما قالوا فلان متزمت، وركزوا ويعني جعلوا الأضواء على بعض الحالات الفردية التي أساءت لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأساءت للدين وللشريعة، وضخموها كما يقولون، وجعلوا من الحبة قبة ومن النملة فيلا، وكأنهم اختزلوا جميع المستقيمين وجميع الملتزمين وجميع المنقبات في هذه الحالات الشاذة، فروجوا هذا الأمر على الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأصبح من إذا ذكر الإنسان مثلا آيات الجهاد يقولون فلان متطرف، فلان إرهابي، فلان يحب سفك الدماء، والجهاد والإسلام بريء، بريء من هذه الترهات ومن هذه الأوصاف، براءة الذئب من دم ابن يعقوب. لو كان الذئب أكل يوسف فالإسلام فعلا يدعو لهذه الأمور. لذلك أقول لابد أن نسميها بمسمياتها التي سماها الله تبارك وتعالى. كذلك مما يعني يقال في هذا المقام، مصطلح الوسطية، وهذا أيضا من التبديل للمسميات. وسطية، يقولك يا أخي كن وسطا، ودين الله وسط، ويتلو عليك قول الله تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، جميل، كل هذا حق، ولكنها كلمة حق أريد بها باطل، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه للخوارج. كيف؟ يقول لك يا أخي مثلا فلان يدعو إلى سماع الموسيقى الغربية الصاخبة، طيب فهذا متطرف. وفي المقابل فلان يحرم الموسيقى، كل نوع من أنواع الموسيقى والمعازف حرام، فهذا متطرف. يقول وسط، اسمع الموسيقى الكلاسيكية مثلا. يقول آخر مثلا يقول بأن على المرأة أن تتحجب، وعلى المرأة أن لا تختلط بالرجال وأن لا تخضع بالقول للرجال، يقول هذا متطرف. يقول في المقابل شخص يدعو إلى السفور والتحلل و... يقول هذا متطرف. يقول الوسط، الوسط ما في مشكلة، يعني أن تتبرج المرأة، أن تظهر بعض الزينة، أن تصافح المرأة إذا كان قلبك نظيفا. يقول هذا وسط. إذن هذا حقيقة تلبيس وتغيير للمسميات، ليس هذا هو الوسط، هذا طرف. هذا الوسط في حقيقة الأمر في ميزان الشرع هو طرف، ولكنه طرف أقرب من المتطرف. هناك أقصى الطرف الذي يقول مثلا بإباحة المرأة والتبرج على عواهنه، وهناك أقرب شوي، لكن كلاهما طرف وكلاهما قد جانب الصواب. إذن ما هو الوسط؟ الوسطية هو أو هي الموافقة للسنة النبوية، هذا الوسط. موافقة الشرع هي الوسطية، ليس آراء الرجال أو آراء النساء أو الذوق العام، أبدا. عندنا ضابط، نصوص، وحي، هذا الذي هو يحدد الوسط ويحدد الطرف، أو من هو المتطرف ومن هو المتوسط، هو الذي يكون سائرا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. معنا فاصل ثم بعده نواصل بإذن الله عز وجل ونكمل هذه الفوائد من هذه المواقف في هذه القصة العظيمة، فتابعونا.
بضاعة المزجات محتاجة إلى سماح من كريم وفي.
مرحبا بكم من جديد أيها الأحباب الكرام، عدنا وإياكم مع قصة يوسف عليه الصلاة والسلام ومع برنامجكم قصة سجين. لازلنا حقيقة في استقاء الفوائد من هذا الموقف ليوسف عليه الصلاة والسلام مع هذين الرجلين في السجن، ويعني كنا قد توقفنا قبل الفاصل عند قول الله تبارك وتعالى على لسان يوسف: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. وقلنا بأن على المسلم أن يسمي الأشياء بمسمياتها، وأن لو غير بعض الناس مسميات الأشياء فإن هذا لا يغير من حقيقتها ولا يغير من حكمها عند الله تبارك وتعالى. ثم أيضا فائدة ثانية أو ثالثة من قوله سبحانه وتعالى على لسان يوسف أيضا: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الله سبحانه وتعالى هو الحكم، والله سبحانه وتعالى أنزل كتابه الكريم على قلب رسوله الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليكون دستورا للعباد. فالشريعة وتطبيق الشريعة ليس أمرا اختياريا، وليس أمرا يطرح للنقاش وللحوار وللتصويت، أبدا، بل تطبيق الشريعة فرض لازم على المسلمين، يجب عليهم أن يطبقوا الكتاب والسنة. ووالله إني لأعجب، أعجب أشد العجب من أناس عقلاء يعني يدعون العقل والمعرفة والتقدم والانفتاح، يتركون القرآن والسنة، يتركون هذا المعين الصافي، يتركون هذا النور المبارك، يتركون كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، الوحي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، يتركون هذا الخير العميم والخير الكثير، ويذهبون إلى يعني بنيات أفكار البشر في الشرق والغرب، ويأخذون هذه الدساتير التي يعني فيها ما فيها من المخالفات والنقص ما الله به عليم. عجيب. وسبحان الله، في في كل يوم وفي كل حين يظهر للعالم بجلاء أن هذه الشريعة هي التي تخرج الناس من الأزمات ومن المحن ومن الابتلاءات التي يمرون بها. يعني مثلا الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالعالم، الدول التي تسمونها الكبرى ولا كبيرة إلا الله سبحانه وتعالى، التي يعني أدت هذه الأزمة الاقتصادية مثلا في أمريكا إلى إغلاق كثير من الشركات وزادت نسب البطالة وأصبحت كوارث عندهم، وهم الذين كانوا يتبجحون باقتصادهم وأنه اقتصاد متين وقوي وما إلى ذلك. كل هذا حله في شرع الإسلام، حله في شرع الإسلام في أحاديث معدودة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقواعد مثل قاعدة الربا وبيع الغرر والإنسان لا يجوز له أن يبيع ما لا يملك وما إلى ذلك، قواعد مقعدة قعدها علماء الإسلام رحمة الله عليهم واستقوها من نصوص الكتاب والسنة. والدليل على ذلك، وهذا الكلام لا يحب أن يسمعه هؤلاء الذين يلهثون خلف الشرق والغرب، الدليل على ذلك أن كثيرا من شركات أمريكا وأوروبا الآن تتجه وبقوة إلى الاقتصاد الإسلامي، بل فعلا هناك من المصارف في بريطانيا وأمريكا والشركات فعلا قد طبقت، كما سمعت أحد الثقات والمتخصصين في هذا المجال يقول نعم قد طبقت الاقتصاد الإسلامي. لأنهم ماذا يريدون؟ هم يريدون الخروج من هذه الأزمة، ما عنده مشكلة، فكرة شيطانية، فكرة من عالم، المهم يخرج. فوجدوا في مؤتمراتهم والأوراق التي قدمها العلماء الإسلاميون المتخصصون جزاهم الله خيرا فعلا حلولا عملية للخروج من هذه الأزمة، والواقع خير شاهد. في كل يوم وفي كل يعني فترة بعد فترة نشهد تحول لمصارف إلى النظام الإسلامي، شركات كبرى إلى الاقتصاد الإسلامي. دليل واضح، الإسلام متكامل، شريعة الإسلام متكاملة، لأنها من لدن حكيم خبير سبحانه وتعالى. فيها النظام الاقتصادي مقنن موجود، فيها النظام الاجتماعي مقنن موجود، فيها النظام السياسي، فيها النظام الأسري على مستوى الأسرة، فيها السياسة الشرعية. جميع هذه الأنظمة متكاملة مقننة منضبطة، ولكن سبحان الله هؤلاء الذين يهرفون بما لا يعرفون، الذين فقط يجعجعون كالبغبغاوات يرددون ما يسمعون، وأحدهم لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة قراءة صحيحة، أتحداهم لا يستطيعون أن يقرأوا الفاتحة قراءة صحيحة، بل لو قيل لبعضهم توضأ وضوءا صحيحا أنا أقطع أنه لا يستطيع أن يتوضأ وضوءا صحيحا. طيب واحد يقول شو العلاقة؟ لا في علاقة. الذي لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة قراءة صحيحة ولا يستطيع أن يتوضأ وضوءا صحيحا، هل يسوغ له أن يحكم على شريعة الإسلام وأن يقول لا الشريعة ما تصلح لهذا الزمان، الشريعة تدعونا إلى الرجوع إلى عصور الظلام؟ أنت الذي تعيش في هذا الظلام، وأنت الذي لازلت تعيش في هذا الدهليز المظلم الذي والله لا خروج لك منه إلا بالرجوع إلى الكتاب والسنة، حتى ترى هذا النور، حتى ترى هذا الضياء، حتى ترى هذه الحضارة التي في شريعة الإسلام. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الله عز وجل أنزل القرآن الكريم لماذا؟ لنجعله آيات تفتتح بها المؤتمرات والندوات، لنجعله كتابا للبركة يوضع على السيارات وفي المكاتب، ثم بعد ذلك نرجو نقول لماذا أذلنا الله، نستغرب لماذا نحن في ذيل الأمم. سبحان الله، هذه نتيجة حتمية، لأننا جعلنا كتاب الله وراء ظهورنا وتنكصنا على أعقابنا وتمردنا على شرع ربنا فأذلنا الله، وليس لنا عزة، والله وتالله وبالله ليس لنا عزة وليس لنا نصرة ولا خروج لنا من هذه الأزمات إلا بالرجوع حكاما ومحكومين، علماء ومثقفين وعامة، رجالا ونساء، إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وسيكون ذلك بإذن الله. لذلك أقول تحكيم شرع الله وتطبيق الشريعة لا يجوز أن يكون عرضة للتصويت. نصوت هل نوافق أو نعارض على أن يكون الذي يحكم بيننا هو الله؟ الله أكبر، والله توشك أن تنزل علينا حجارة من السماء. فما عسى الإنسان أن يقول إلا أن يقول ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. نبرأ إلى الله من هذا التمرد وهذا التطاول على مقام رب العزة والجلال. نجعل أصواتنا هي الفيصل، هل نطبق أو لا نطبق؟ هل نجعل شرع الله حاكما بيننا أو القانون الوضعي؟ لذلك أيها الإخوة نقول هذه حقيقة فائدة عظيمة من هذه القصة العظيمة، قول يوسف عليه الصلاة والسلام إن الحكم إلا لله، الحكم لله وحده سبحانه وتعالى، والمشرع هو الله صل سبحانه وتعالى، والمبلغ عنه نبيه صلى الله عليه وسلم. ووالله لو علم هؤلاء المعارضون لتطبيق الشريعة، لو علموا الخير والنفع في شرعنا لكانوا، إن كانوا صادقين في إرادتهم الخير لهذه البلاد، والله لكانوا أول المطالبين بتطبيق هذه الشريعة. ولو علم غير المسلمين، لو كان عندهم هذا القرآن والسنة، والله لما رغبوا عنه بديلا ولجعلوه حاكما في صغير أمورهم قبل كبيرها في بلادهم، ولكنهم فقدوا هذا الخير العظيم. ونحن عندنا هذا الخير العظيم، ولكننا وللأسف عندما تركناه واتجهنا نلتمس الخير في غيره أذلنا الله تبارك وتعالى، وأدخلنا في هذه الأزمات المتراكمة، أزمات اقتصادية وسياسية واجتماعية وأمنية، وكل ذلك بسبب بعدنا عن شرع الله عز وجل. فلو عدنا إلى شرع الله والتمسك بكتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام لوجدنا النجاة والخير، كما قال الله سبحانه وتعالى ومن أصدق من الله قيلا، قال إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. تابعونا في اللقاء القادم، نكمل وإياكم ما بقي من أحداث هذه القصة العظيمة، قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكو إلى الله كما قد شكا.